ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنه، فصاروا به خير أمة للناس. ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا نحمل القرآن ألفاظا، وهم كانوا يحملون القرآن أحكام. كانوا يتدبرون القرآن فيعرفون أمره فيأتمروا به، ويعرفوا نهيه فينتهوا عنه، ويعرفوا وعيده فيتطلعوا إليه، ويعرفوا وعيده فيخافوه ويرهبوه، ويعرفون أقدار الأشياء بالمقادير التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تتدبر كتاب ربها تبارك وتعالى، وما أحوج الدعاة إلى الله رب العالمين أن يتدبروا القرآن العظيم، لأنهم هم الذين يحملون العلم إلى الأمة. وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا يستقيم الظل والعود أعوجه. فلا يمكن لداع إلى الله أن يؤثر في الناس حتى يكون متأثرا بما يدعو به وإليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في القمة الشامخة وفي الرتبة العالية من الاقتداء بالأمر قبل أن يأتمر به، والانتهاء عن النهي قبل أن ينهى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامر القرآن، وينتهي بنواهي القرآن، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق القرآن. وتدبر القرآن هو معرفة معانيه، ومعرفة ما يدعو إليه. ولا يمكن للمرء أن يعرف معاني القرآن إلا بأن يضرب سهما في تفسيره. وتفسير القرآن له قواعد وله أصول. لا يمكن للمرء أن يعلم كيفية تأويل كتاب الله وكيفية تفسير كتاب الله إلا بالنظر في تلك القواعد التي سار عليها علماؤنا عليهم الرحمة. لأن أقواما نظروا في القرآن بعقولهم وتدبروه بآرائهم، فكفروا المسلمين وخرجوا على ولاة أمورهم، واستحلوا ما حرمه الله، فهتكوا الأعراض وسلبوا الأموال، وعثوا في الأرض فسادا. والقرآن محكم ومتشابه، ينبغي على المرء أن يعرف محكمه وأن يعرف متشابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما، ثم قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. أولئك نظروا في القرآن بغير ما أصول ولا قواعد، فتعالوا بنا ننظر إلى أقوال علمائنا عليهم الرحم في المحكم من القرآن والمتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي يوصف به القرآن كله، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام هو الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافع، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا شيء لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. فهذا معنى الإحكام الذي يشمل القرآن كله. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر الله رب العالمين أن القرآن كله متشابه، ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. قال تعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإحكام الأول إنما هو من فضائل القرآن، والتشابه العام كذلك من فضائله. النوع الخاص الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، كقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه آية معناها واضح لا يحتاج إلى توضيح، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذا معنى الإحكام العام. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية متشابها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى، أو ما لا يليق بكتابه، أو ما لا يليق برسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. فهذا هو معنى التشابه. ومثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله: بل يداه مبسوطتان أن لله يدين، مماثلتين لأيدي المخلوقين، ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعض، حين أقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي قوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، فهذا التشابه يوهم الواهم أن في القرآن تناقض وليس في القرآن تناقض. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فأما التشابه فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله فلله يد ولكن ليست كأيدين، ولله ذات وليست كذواتنا. وأما ما يتعلق بكتاب الله في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ففي الآية الأولى إن إصابة السيئة من نفسك، وفي الثانية إن إصابة السيئة من عند الله، وهذا تناقض. كيف تكون إصابة السيئة مرة من عند الله ومرة من عند أنفسكم؟ ودفع ذلك قد ألفت فيه المؤلفات، من ذلك ما ألفه الشنقيطي في كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب في آي الكتاب. وأما ما يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم فوجه التشابه أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا، ولهذا أحاله على الذين يقرؤون من قبل، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقرأ القرآن لا يدري المحكم من المتشابه، وما ينبغي أن يرده إلى بعضه فإنه يقع في خلط عظيم. وأما موقف الراسخين في العلم وأما موقف الزائغين من المتشابه فتعالى بنا نبين. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين من بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة للناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلال الله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، وأما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهل. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل أعلم الناس به وأقواهم يقينا فيه، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله وحده لا شريك له. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيهن إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجه، وبهذا يزول الاشتباه، وظن ما لا يليق بالرسول لا يجوز. فهذا في كلام علمائنا عليهم الرحم. فما هي أنواع التشابه في القرآن؟ التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. فالصغير لا يحوي الكبير، والجاهل لا يحوي علم العال. والله رب العالمين أكبر من كل شيء، فكيف بهذا العقل المحدود الذي لا يحوي إلا ما هو مخلوق موجود يذل عليه النظر والسمع والحواس، كيف يصل إلى ما جعل الله رب العالمين الحجاب بينه وبين خلقه؟ قال: لا يحيطون به علم، أي لا يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة ذاته، لأن ذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، كذلك صفاته ليس كمثلها صفات. النوع الثاني نسبي، التشابه النسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيره. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن بيان، أي بين في أحكامه، بين في ألفاظه، بين في معانيه. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فهؤلاء وقفوا عند تنزيه الله تبارك وتعالى وعدم تشبيهه بخلقه، فنفوا عن الله عز وجل صفاته، ونفوا عن الله عز وجل ما أثبته في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى التنزيه. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فهذه الآيات تحمل أحكاما في مواضع، هذه المواضع لا بد من توافرها حتى يأتي الحكم عليه. وأما القاعدة العامة فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقد قال الله عز وجل: للذين أشركوا به قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال للذين قالوا في المسيح عيسى عليه السلام قالوا فيه أنه الله وأنه ولد الله وأنه ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. لماذا جعل الله رب العالمين القرآن محكما ومتشابه وما الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا، وذلك لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الراسخون في العلم يقفون عند الأمر العتيق الذي لا شبهة ولا شك فيه، وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى. وقد وجد بعض الزائغين في تكرار القصص في كتاب الله رب العالمين مهمزا وملمزا، فقالوا ما الفائدة من تكرار قصة آدم في غير موضع من كتاب الله؟ وكذلك ما الفائدة من تكرار قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كذا أكثر من موضع في كتاب الله؟ وقد بين علماؤنا عليهم الرحمة الغاية من تكرار القصص في القرآن الكريم، فمن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة كقصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أن هذه الآيات عبرة لمن اعتبر وتذكرة لمن تذكر. وقد أخرج علماؤنا عليهم الرحمة من كتاب الله تبارك وتعالى فوائد التكرار لقصص القرآن الكريم. أولا، بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية به. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين به، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما يأتي من القصص في الصور المكي، والعكس فيما أتى في الصور المدني. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذا القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. فهذه الحكم التي بينها الله رب العالمين من خلال الراسخين في العلم الذين نظروا في كتاب الله تدبر، ومما هو من أبواب علم التفسير التي ينبغي على المرء أن يحيط به، الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقصص أقر الإسلام به وشهد بصدقه، فيجب علينا أن نقر به وأن نشهد بصدقه وأن نرويه. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، لا تجوز روايته ولا الدعوة إليه، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحرج، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئت. فهذه مما ترد. النوع الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكر، فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الثالث الميدان فيه فسيح، بشرط ألا يصدق وألا يكذب، وإنما يروى هكذا. وغالب ما يروى عنهم في ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونوع عصا موسى عليه السلام. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. وإنه لو كان موسى حيا بين عضوركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشد، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديه، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فهذا توبيخ من ابن عباس رضي الله عنه لكل من تعرض لهؤلاء لبيان أمر يريد أن يعرف بيانه، أو لزوال مشكل يريد أن يفك إشكال. والعلماء رحمة الله عليه لهم موقف من الإسرائيليات اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: النحو الأول، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدته، مثل ابن جرير الطبري، وهؤلاء حكموا عليها بذكر الأسانيد لأن طلاب العلم قديما لم يكونوا يعرفون الحديث إلا بإسناده، ولم يكن في زمانهم ما يعرف في زماننا اليوم بالتصحيح والتضعيف، بل كانوا يصححون الحديث على حسب السند الذي اتصل به. النحو الثاني، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليه، وذلك كالبغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليه ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. النحو الثالث، ومنهم من ذكر كثيرا منه وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، وذلك كابن كثير رحمه الله. النحو الرابع، منهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، فهذا موقف العلماء من هذه الإسرائيليات. وترى الجهال يطعنون في تفسير ابن كثير ويقولون إنه مليء بالإسرائيليات، وعلماؤنا عليهم الرحمة كانوا يحكمون على الحديث بذكره بسنده، فكأنهم أقروا الصحيح بصحته وأظهروا الضعيف بضعفه. وأما هذا الباب من أبواب أصول التفسير فهو الضمير، والضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصار، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الضمير موجود بكثرة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي السنن النبوية، فهو مشتق من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، وقيل إنه من الإخفاء لكثرة استتاره، وكلاهما صحيح. فالدال على الحضور نوعان: أحدهما ما وضع للمتكلم وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب كقوله صراط الذين أنعمت عليه، وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود إليه. ففي الأول وأفوض أمري إلى الله، أمري هنا تعود على المتكلم وهو الذي دعا بهذا الدعاء، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، التاء هنا تدل على المخاطب أي الذين أنعمت عليهم بإنزال الآيات وخاطبتهم بهذا الخطاب. وأما الضمير الدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود إليه، قال الشيخ ابن عثيمين وأفوض أمري إلى الله، أين الضمير؟ الياء في أمري. أما صراط الذين أنعمت عليهم فهي التاء، والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، ونادى نوح ربه، فربه هنا الهاء تعود على نوح عليه السلام، أي نادى نوح رب نوح، فهذا في ضمير الغائب، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الشيخ اعدلوا هو أين المرجع؟ المرجع هو العدل، فالمفهوم من كلمة العدل اعدلوا أي أطالبكم بالعدل، وقد يسبق لفظا لا رتبة له وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالهاء هنا تعود على إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي رب إبراهيم، وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب، فقد يسبق، فهذا الضمير يعود على الطالب ولكنه سبقه رتبة. قال الشيخ ابن عثيمين يسبق لفظا كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالهاء تعود على إبراهيم عليه السلام، وقد يسبق رتبة لا لفظا كقوله حمل كتابه الطالب، فالهاء تعود على الطالب ولكن الضمير سبق من يعود عليه، وقد يكون مفهوما من السياق، مثاله قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت ولأبويه أي لأبوي الميت، المفهوم من قوله مما ترك، وقد لا يطابق الضمير معنى كقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول أي ليس آدم عليه السلام، وإنما هو الإنسان الذي يوجد بالولادة، وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عوض الضمير عليه بأحده كقوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قال الشيخ ابن عثيمين إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عوض الضمير عليه بأحدهم، يعني إما الجمع وإما المفرد، مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل، من هنا؟ هذه شرطية، تصلح لواحد وتصلح للجماع، ويؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل. الضمائر هذه عادت إلى من باعتبار المفرد خالدين فيها أبدا باعتبار الجمع، ومن لفظها مفرد ومعناها جمع قد أحسن الله له رزقا، عادت مرة ثانية إلى المفرد، وهذا يعلم من السياق. والأصل اتحاد مرجع الضمير إذا تعددت، فقوله علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى ما أتى بعدها إنما هو يرجع إلى جبريل عليه السلام، فهو ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه، كقوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه أي جعلنا الكتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها أي لا تستطيعوا إحصاء هذه النعم. فالأصل في الضمائر أن تعود على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه، كقوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالهداية هنا للكتاب وليست لموسى عليه السلام، وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالهاء هنا لا تعود على الله وإنما تعود على النعمة، لا تحصوها أي لا تستطيع إحصاءها. وهناك في أبواب التفسير ما يعرف بالإظهار في موضع الإضمار، فالأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ. ولهذا فباب الضمير في قوله تعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. فالأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولكن أتى في كتاب الله رب العالمين ما جعل الاسم الظاهر مكان الضمير، وهذا ما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة. من تلك الفوائد الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ثانيا بيان علة الحكم، ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له. فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الأمر الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة فأولئك هم الذين يصلحون. ثانيا أن الله أجرهم لإصلاحهم، يعني أعطاهم الأجر لإصلاحهم. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعا: يصلح عوده إلى كل منهم، ولكن المراد أحدهم. مثال ذلك: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أموره وبطانة ولاة أموره. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. فهذا باب من الأبواب الذي ينبغي على المرء أن يهتم به. وهناك من ذلك ضمير الفصل، فضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم فقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وكقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله: كنت أنت الرقيب عليه، وبضمير الغائب كقوله: أولئك هم المفلحون. ولذكر هذا الضمير فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. فإذا قل زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. فانظر كيف أن علماءنا عليهم الرحمة نظروا في هذه الضمائر وذكروا ما يكون من فوائد عند إظهارها. ومن ذلك أيضا ما يسمى بالالتفات، فالالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منه: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيب، كقوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين به. وكان السياق: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم. فهذا هو الالتفات، فالالتفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيب. كذلك النوع الثالث والصورة الثالثة من صور الالتفات: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، وكقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا، الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فحول الكلام من التكلم إلى الغيب في قوله لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. وللالتفات فوائد منه: أولا، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب. ثانيا، حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثالثا، دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صور. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم ولله الحمد رب العالمين. فهذا أصول التفسير للعلامة الشيخ ابن عثيمين، ذكر فيها مجملة ومختصر ما يكون من أبواب هذا العلم، وهو تفتيح وهو مدخل لكتاب تفسير الله تبارك وتعالى. من حاب هذا الشرح فإنه يسهل عليه إن شاء الله أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير، ونسأل الله رب العالمين التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.